أصحابه والمستغفرين بالأسحار. وقال في الآية التي نحن بصدد الكلام عنها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فالسؤال صرف العذاب هو من سؤال المغفرة. هم إذن يبيتون لله تعالى سجدا وقياما ولكنهم لا يتكلون على أعمالهم ويعلمون أنهم لم يستوفوا حق الله تعالى وأنهم مقصرون وأنهم إن لم يتداركهم الله تعالى برحمته فإن الجنة لا يستحقونها بأعمالهم، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فيسألون الله تعالى الجنة أن ينعم عليهم بها ويتفضل عليهم منة ورحمة منه، ويسألونه أن يقيهم من النار ويجنبهم إياها، ويسألونه أن يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز لهم عنها حتى يكونوا من أهل دار كرامته. هذه صفات عباد الرحمن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تلم قدماه وحتى تورمت قدماه، فسئل عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أو أفلا أكون عبدا شكورا. فبين عليه الصلاة والسلام أن من العبودية لله عز وجل أن يتعب الإنسان نفسه وأن يسهر ليله في قيام الليل في عبادة الله عز وجل، هذا هو تمام العبودية وهو تمام الشكور والشكر الذي جعل الليل والنهار خلفة لكي يكون الإنسان من الشاكرين. إذن فمن كان يريد أن يكون من الشاكرين ويريد أن يكون عبدا حقيقيا لله عز وجل فليكن من أهل قيام الليل. استغفر الله من هذه الدعوة إلى قيام الليل وأنا أبعد الناس منها، لكن لا يليق السكوت عن الواجب عن الفرض عن الحق ولو كان الإنسان مقصرا فيه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذه هي الصفة الرابعة، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سواء كان هذا الإنفاق في مأكل أو مشرب أو ملبس أو صدقة أو نحو ذلك، فإن الإنسان مأمور فيه بالقصد وهو التوسط بين الإفراط والتفريط بين البخل والإسراف. فالمؤمن لا يليق به أن يكون بخيلا كما لا يليق به أن يكون مسرفا، لأن الإسراف والتبذير من صفات إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والبخل ليس من صفات المؤمنين بل من صفاتهم الكرم والبذل والجود والعطاء. فعلى الإنسان إذن أن يتوسط بين هذه بين البخل وبين الإسراف فيكون إنفاقه قواما، والقوام هو العدل والاستقامة، هو العدل والاستقامة. والقوام بكسر القاف هو ما يقوم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان، فما يشبع أهلك عليك أن تبذله لهم دون أن تزيد عليه حتى تبلغ حد التخمة أو تنقص منه حتى تقصر في واجب. وعلى ذلك فقس المأكل، قس عليه المشرب والملبس والمسكن وغير ذلك. فصفات عباد الرحمن هو التوسط. حتى في الصدقة ليس للإنسان أن يتصدق بماله كله إلا في حالات نادرة، سنشير إلى بعضها. لماذا؟ لأن عليه أن يمسك بعض ماله فهو خير له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه. ففي الحديث الذي في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا أن كعب بن مالك بعد توبة الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال إني أمسك السهم الذي بخيبر، وفي الصحيحين أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، في مرضه الذي عاده فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. إذن فالتوسط من الصفات المطلوبة، لا يبذر الإنسان ويسرف ولا يقتر ويبخل. ويجوز في بعض الحالات أن ينفق الإنسان كل ماله إذا اقتضى الجهاد في سبيل الله ذلك، وكان يعلم أنه يمكن أن يترك سببا يتسبب به لنفقة عياله حتى يرجع إليهم، أو هناك من يدبر أمرهم حتى يرجع إليهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلم أنه أن بينه من العلاقات التجارية مع الناس، وله على الناس من الديون، وله من الخبرة بالتجارة، وله من الأولاد العقلاء الأذكياء، ما لو قدر أنه أعطى ماله كله وأنه هو عليه رضوان الله استشهد في تلك الغزوة، فإن أهله لن يضيعوا بعده. لذلك أعطى ماله كله رضي الله عنه، وأعطى بعض الصحابة نصف ماله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذه حالات نادرة وحالات طارئة تحتاج إلى مزيد من النفقة ومزيد من البذل، وإلى التغاضي عن بعض الأمور التي يمكن أن يعفى عنها وأن يعوض عنها أيضا. إذن هذا الأصل، أن الإنسان يتوسط، لا يسرف ولا يقتر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه هي الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والصفة السادسة: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والصفة السابعة: ولا يزنون. والصفة الأولى هي في الحقيقة لب صفات عباد الرحمن، الصفة الأولى من هذه الثلاثة هي لب صفات عباد الرحمن، وهي الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الذين يجتنبون الشرك. لأنه ما لم يكن الإنسان سالما من الشرك كليا فإنه لا فائدة في أعماله، ولا فائدة في أقواله، ولا فائدة في اتصافه بصفات عباد الرحمن. لا بد أن يزايل الإنسان الشرك مزايلة كلية. فهذا هو لب العبودية لله عز وجل، أن لا يكون لغير الله حظ فيه، أن لا يكون لغير الله حظ في عبودية العبد. فلا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يدعو إذا نزلت به نازلة أو نكبته نكبة إلا الله عز وجل، ولا يستغيث إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح ولا ينحر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله. فمن كان هذا حاله كان موحدا، ومن أعطى بعض ذلك لغير الله فقد جعل ذلك الغير شريكا لله. من دعاه مثلا في الشدة والضنك، من دعا غير الله في الشدة والضنك فقد جعله شريكا لله عز وجل. من حلف بغير الله فقد جعله شريكا لله في صفة العظمة والتعظيم. من استغاث بغير الله، من أرضى الناس بسخط الله، من خضع لشرع وحكم غير حكم الله وشرعه، كل هذا قد أعطى حظا من عبوديته لغير الله عز وجل، فليس عبدا خالصا لله. والله تعالى لا يقبل إلا الإخلاص التام له وصدق العبودية الكاملة له. فلا بد للإنسان إذن أن يكون عبدا خالصا لله، كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، مملوك من قبل أشخاص متعددين والأشخاص متنازعون، يعني عربه كما العبارة الحسانية عندنا، عربه متنازعين فيه ومجاذبين كلهم، يدور يعود خالص له والله، يتعود القرعة الأولى قرعته والله يعود مقدم فيه. ورجلا سلما لرجل لا يملكه إلا رجل واحد، ما فيه تنازع ما فيه مشكلة، أيهما خير؟ خير حد رب واحد. فكذلك الإنسان الذي يخضع للرئيس يخاف منه ويرجوه ويطمع فيه، ويخاف من الولي أن يصيبه بشيء، ويخاف من الميت المقبور أن يخطئ في حقه، ويخاف من هذا ويرجو هذا ويدعو هذا عند الشدة، فيقول يا فلان ويا أبي وجدي ويا شيخي. هذا إنسان له أرباب متفرقون لا شك، ربه عند الطمع فلان، وربه عند الخوف مثلا الرئيس، وربه عند الرجاء فلان، وربه عند الدعاء والاستغاثة الشيخ المقبور أو الولي المقبور في مكان ما. هذا ليس شخصا خالصا لله عز وجل. أما الشخص الذي إذا خاف خاف من الله، وإذا رجا رجا الله، وإذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض لله، هذا هو العبد الخالص لله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذه هي الصفة الأساسية كما قلت، التي إذا جاءت فبقية الصفات مقبولة ومرضية، وإذا لم تأتي فلا فائدة في الصفات الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد عملا ولا صرفا ولا عدلا حتى يكون موحدا لله عز وجل، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذانا بتوحيده لله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. شنو الأول منه؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه الصفة الأساسية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون لا يعبدون، لا يدعون لا يستغيثون، لا يدعون لا يخضعون، لا يدعون لا يخافون. الدعاء إذن هو العبادة، هو التذلل والخضوع والانقياد والخوف والرجاء. مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه هي الصفة الثانية من هذه الصفات المجموعة في آية واحدة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى جعل للنفس الإنسانية حرمة لا تستحل إلا ببينة، كرم ابن آدم وجعل له حرمة لا يليق سفك لا يجوز سفك دمه إلا ببينة وبرهان. وهذا البرهان لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن من لم يكن مستحلا للقتل بإحدى هذه العلامات، بإحدى هذه الصفات، بأحد هذه الأسباب، فلا يجوز سفك دمه أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال: اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة حجة الوداع، فبين عليه الصلاة والسلام حرمة النفس، وأنه لا يجوز قتلها بحال من الأحوال. ويكفي الآية التي سبق أن قلنا أن تلوناها، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويكفي أيضا أن الخطأ لم يسلم صاحبه من العقوبة، قتل الخطأ لم يسلم صاحبه من العقوبة. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذن هذه الآية بيّنت أن القتل الخطأ فيه عقوبة، وقتل العمد بيّنت الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كما بيّن القرآن الكريم أن الكافر إذا كان بينه وبينك عهد فلا يحل لك أن تقتله، وإذا لم يكن من المحاربين للإسلام فلا يليق يجوز لك أن تقتله حتى تدعوه إلى الإسلام وتنذره من عذاب الله عز وجل وتبين له حقيقة هذا الدين فيعرض ويكون من المحاربين، فعندئذ تقاتله، فإذا قتلته فلك ذلك. أما قبل ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا هو مورد الآية وليس موردها اليهود كما أحب البعض أن يوردوها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا يجوز قتل ذمي له عهد المسلمين وذمتهم، ولا يجوز قتل معاهد، ولا يجوز قتل كافر نطق بالشهادة حتى يعلم هل يقبل الإسلام بعد نطقه بالشهادة أو لا يقبله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أنه قد فعل أمرا عظيما إن لم يتداركه الله تعالى بتوبة فقد يهلكه ويوبقه. فلما قتل أسامة بن زيد ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله وظن أسامة أنه قالها متعوذا من السيف، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. فقتل النفس قضية عظيمة جدا، لا يجوز قتل نفس مسلمة إلا إذا استحلت، إلا إذا استحقت القتل بأحد هذه الأسباب التي بيناها. وهذه الأسباب أيضا ليس كل إنسان يجوز له أن يقتل بها، فمعاقبة قاتل النفس ليست بيد كل إنسان، إنما بيد أولياء الدم، والسلطة المسلمة القائمة بحدود الله هي التي تنفذها. ورجم الزاني المحصن ليس بيد عامة الناس، وإنما السلطة القائمة بأمر الله هي التي تنفذه. فلا يقبل الله تعالى الفوضى، ولا سيما فيما يتعلق بالأنفس وقتلها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذه هي الصفة الثالثة من هذه الصفات المجموعة، ولا يزنون. والزنا حرمه الله سبحانه وتعالى فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الزنا على المؤمنين. فالزنا محرم وفاحشة عظيمة ومنكر قبيح ومفسدة للأنساب والأعراض، فإن الفروج إذا استبيحت لم يكن هناك نسب معلوم، ولم يكن هناك عرض مصون، لا عرض يصى ولا نسب يعرف. من أبو هذا إذا كانت المرأة تزني، وما نسبه إذا كان الرجل يزني؟ لا يعلم. فلذلك صان الله سبحانه وتعالى أعراض الناس وأنسابهم بأن حرم الزنا، وصان طبعا صحتهم، هذه مسألة تأتي في الدرجة الثانية. فإن الزنا يؤدي إلى انتشار الأمراض، والناس اليوم أصابهم هذا المرض الذي لم يعرفوا أين يذهبون عنه. هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى على انتشار الفاحشة، لا يستطيع أحد صرف هذه العقوبة، لم يجدوا له دواء، لم يجدوا له لقاحا، لم يجدوا له مانعا يمنع من انتشاره. والطامة الكبرى أنه أصبح يصيب البريء مع المذنب. لماذا؟ لأن المعصية إذا انتشرت وسكت عليها الناس أصاب شؤمها الجميع، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن احتقن بحقنة قد مست إنسانا مصابا بهذا المرض أصيب هو بالمرض، ومن كان أبواه مصابين بالمرض يمكن أن يصاب هو بالمرض، ومن استعمل موسى للحلاقة استعمله قبله أحد يمكن أن يصيب أحد مصاب بهذا المرض يمكن أن يصاب بالمرض. فتجاوز الزناة والزانية والزواني، أصاب الزناة وتجاوز الزناة والزواني إلى البراء. لماذا؟ لأن هذا المنكر قد سكت عنه. فكم من امرأة تمرون عليها واقفة على الشارع تنتظر من يحملها إلى الزنا فلا نتكلم لها، وكم من رجل يتوقف لهذه المرأة فيحملها فلا نتكلم له. فانتشرت المعصية وسكت عليها فأصاب شؤمها الجميع. إذن الزنا مفسد للأعراض ومفسد للأنساب ومفسد للنفوس ومفسد للصحة. ولا يزنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الزنا وبين أنه من أعظم الجرائم. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الشرك. انظروا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ولا يزن. هذه هي الذنوب العظام الثلاثة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الزنا من الفواحش التي تؤدي إلى القحط وإلى انتشار الأمراض وإلى المكاره كلها التي يخاف منها الإنسان. فعلينا معشر المسلمين أن نجتنب أنواعه كلها. سأل الله تعالى أن يحفظ فروجنا ويعصمها من الزنا، وأن ندعو إلى مزايلته وترك كل أنواعه. فزين البصر هو النظر إلى المحارم، النظر إلى المحارم. وزين اللسان هو مخاطبتهن بالألفاظ التي فيها إذان باللذة ونحو ذلك. وزين الرجلين هو المشي إلى تلك المواقع. وزين اليدين هو أن تبطش أو تمسى. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى الإنسان أن يتجنب هذا كله ويحذره، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سد كل الأبواب المفضية إلى الزنا. فالنظر قال فيه الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإبداء الزينة قال فيه الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخلوة خلوة بالأجنبية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ومن ذلك الدخول على النساء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، عليه الصلاة والسلام. فسد عليه الصلاة والسلام كل الطرق المهضية إلى الزنا، نظرا كانت أو كلاما أو خلوة أو استمتاعا بأي متعة محرمة كانت. الحمو أخو الزوج مثلا، من بينه وبين الإنسان مصاهرة، يعني دخول أخي الزوج على زوجة أخيه. سأل هذا الرجل عنه: هل يمكن أن يتجاوز عنه ويغض عنه الطرف؟ هل يمكن أن يعفى لهذا الإنسان الذي هذه زوجة أخيه أن يدخل عليها مثلا لحاجة ما؟ قال: ذلك الموت، لا ذاك مساوي هو والموت. دخولك أنت يا الراجل على زوجة أخوك ما معها محرم لا مسياني هو والموت. أسم منه. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل الأبواب وسد كل الأبواب أمام الزنا وسد كل الوسائل المهضية إلى الزنا ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك من يفعل الزنا أو يقتل النفس التي حرم الله بغير حق أو يدعو مع الله إلها آخر فضلا عن أن يجمع بين هذه الأشياء كلها يلقى أثاما. والأثام هو العقاب. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إنه واد في جهنم. وعلى كل حال فإن الأثام هو العقاب وأصله من الإثم. فآثمه يؤثمه أي آخذه بذنبه بإثمه يعني عاقبه على إثمه وذنبه. فيلقى أثاما أي يلقى عقوبة على ما أذنب وآثم في حق الله عز وجل. ثم فسر هذا الأثام هذا العذاب وهذه العقوبة بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يأتيه مضاعفا ويخلد فيه مهانا ذليلا حقيرا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وتكلم العلماء هنا عن قبول توبة القاتل والصحيح أنها مقبولة. فقاتل النفس على كل حال فيه تلك الآية التي سبق أن تلوناها وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمنهم من قال لا تقبل توبة قاتل النفس لهذه الآية ومنهم من قال تقبل فإن الآية إنما بيّنت أن هذا هو جزاؤه لا أنه إن تاب يحرم من قبول توبته. فقاتل النفس إن تاب تاب الله عليه لكن يبقى بعد ذلك يبقى عليه إثم القتل ما لم يعفو عنه صاحب الدم يوم القيامة أو يؤاخذ به فربما أوبقه فأدخله النار ما شاء الله أن يدخله ثم خرج من النار بإيمانه والله أمره إلى الله. لا لا ندخل في هذه التفاصيل لأن حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في هذا العقوبة والعفو. المهم أن قاتل النفس ارتكب جرما عظيما ولكنه إن تاب تاب الله عليه. مما يدل على ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا قتل 99 نفسا ثم جاء يسأل هل له من توبة. سأل راهبا هل له من توبة فقال ما أجد لك من توبة فقتله فكمل به 100 قتل 100 نفس. ثم ذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمية فجعلوه بينهم أي حكمة فقال قيسوا ما بينه وبين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فأخذته ملائكة الرحمة. وثبت أن النبي أن الله سبحانه وتعالى أمر هذه أن تباعدي الأرض الخبيثة وأمر هذه أن تقربي الأرض الطيبة. هذا دل على أن الله تعالى أراد أن يرحمه وأن يبين لملائكة الرحمة وملائكة العذاب أن من كان آخر عمله التوبة إلى الله عز وجل وإن لم يعمل عملا لم يتح له أن يعمل عملا يدل على تلك التوبة لكنه كان صادقا فيها وصادق التوجه إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له ويعفو عنه. فأخذته ملائكة الرحمة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب فإنه يثوب. هذا الكلام عند أهل العربية يطرح سؤالا جواب الشرط إذا كان من جنس الشرط من تاب فإنه يثوب. ما معنى هذا الكلام؟ كلام الله تعالى لا يمكن أن يكون عبثا ولا يمكن أن يكون خاليا من المعنى، لكن نحن إذا تكلمنا بهذا الكلام إذا قلنا من دخل فإنه يدخل هل يكون لهذا معنى؟ إذا قلنا من تكلم فإنه يتكلم هل يكون له معنى؟ لا. لكن في كلام الله سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فيها معان عجيبة وغريبة، منها أن من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني من تاب بلسانه وقال إنه تائب راجع عن الذنب فإن علامة صدق ذلك أن يرجع إلى الله رجوعا حقيقيا. وإما يدل على ذلك تأكيده بالمصدر يتوب متابا، يتوب متابا أي من تاب وقال إنه من التائبين فإن مما يدل على صدق توبته أن يرجع رجوعا حقيقيا إلى الله تعالى بأن يعمل الصالحات ويترك السيئات. ومن معاني هذه الآية أيضا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني إذا تبت وعملت الصالحات فإنك لا تتوب إلى من لا يقبل التوبة ولا تتوب إلى من لا ترجى عنده الرحمة، بل تتوب إلى من ترجى منه الرحمة وقبول التوبة والمجازاة على العمل الصالح. فتوقع جزاءك على حسب عظمة من تتوب إليه، توقع جزاءك على حسب رحمة وسعة رحمة من تتوب إليه. فهمتم؟ يعني توقع من الجزاء ومن الرحمة ما يليق بهذا الذي تتوب إليه وهو الله تعالى، فإنك تتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، هذه هي الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن. والذين لا يشهدون أصل شهد يشهد حضر، وتطلق أيضا على أداء الإنسان لما رأى أو سمع، تبليغ الإنسان بما رأى أو سمع، شهد على كذا، شهد عليه بأنه سرق، أو شهد عليه بأنه فعل كذا، أو شهد له بأن هذا المال ماله. وهذا كله منطلق من معنى الشهادة لأنها أصلها الحضور، فالإنسان لا يشهد إلا على ما حضره. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور، والزور هو الباطل، ومنه للزورار أي الميل عن الحق، وزور الشيء مال، ومنه تسمية الشرك زورا، تسمية الشرك بالله زورا لأنه ميل عن الحق إلى منتهى الباطل. والزور هنا إذن هو الباطل كله، سواء كان كذبا أو شهادة زور أو قعودا مع أهل اللهو والعبث والباطل، أو تأييدا للظالمين وحضورا لظلمهم ومعاونة لهم على ظلمهم، كل هذا من الزور الذي حرم الله سبحانه وتعالى شهوده وحضوره والمعاونة عليه والاشتراك مع أهله فيه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الباطل، هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فإذا مررت بقول لا فائدة فيه أو بعمل لا فائدة فيه فمر كريما لم تتدنس بشيء من دنسه. هذا هو صفات هذه من صفات عباد الرحمن. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض عن اللغو إذن من صفات عباد الرحمن، وهي الإعراض عما لا فائدة من الأقوال والأفعال كاللعب واللهو والعبث وحضور مجالس السوء وحضور المجالس التي لا يذكر فيها الله تعالى، حتى ولو كانت مجالس القبيلة مثلا، إذا كانت مجالس القبيلة في مصالح يحضرها الإنسان، لكن ينبغي أن يكون من ضمن المصالح التي تتناولها القبيلة ويتحدث عنها فيها تغيير المنكر وتثبيت المعروف وإزالة البدع تحقيق السنن وإقامتها. فإذا وجدت أن القبيلة معرضة كلية عن هذا وإذا تكلم لها عنه أبته وقالت دعنا في مصالحنا فعليك أن تعرض عنها لأنها في هذه الحالة أصبحت لغوة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يتدنسوا بشيء من دنسه ولم يصابوا بشيء من سوءه وأذى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه هي الصفة التاسعة. والله سبحانه وتعالى يبين أن العبد المنيب إلى الله الخائف الراجي له إذا سمع آيات الله لا يمكن أن يكون كالأصم الأبكم الأعمى كأنه لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا، بل لا بد أن يظهر عليه أنه سمع شيئا مؤثرا في قلبه وأنه رأى شيئا يؤثر فيه ويأخذ منه عبرة وتبصرة ودرسا. إذا سمعت آيات الله ولم يتحرك لها قلبك، إذا رأيت آيات الله في الأنفس والآفاق ولم تدلك على عظمة الله عز وجل، فأين الإيمان؟ لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا سمعوا الوحي سمعوا كلام الله أو رأوا شيئا من آيات الله عز وجل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكن فعلهم فعل الأصم الأعمى الذي لم يسمع شيئا ولم يرى شيئا، بل خروا سجدا وبكيا كما قال الله سبحانه وتعالى عن من مدحهم من أنبيائه. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالخرور هو السقوط والهوي، أن تؤثر فيك آيات الله تعالى وتثقلك حتى تغير حالتك من الشرود إلى الإقبال ومن الإعراض إلى التذكر والاعتبار ومن الغفلة إلى التنبه والتذكر. هذا هو الخرور اللائق بالمؤمنين. أما المعرضون فإنهم هم الذين يخرون عليها صما وعميانا، أي يسقطون عند سماعهم آيات الله تعالى في باطلهم ولهوهم وعبثهم سقوط الأعمى الأصم الأبكم الذي لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المجرمين هم الذين إذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم الذين يتذكرون بآيات القرآن، فقال سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعي، وقال وأنذر به الذين لا يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم الذين ينفعهم هذا الكلام. قال سبحانه وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، هو منزل إلى الناس كافة لكن الذي ينتفع به هم القوم الذين يعلمون وهم المؤمنون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إذن من تذكروا لسماع القرآن واعتبروا به واتعظوا بمواعظه فهم المؤمنون، ومن أعرضوا عنه ولم يتعظوا به ولم ينفعهم سماعه فهم الذين يخرون عليه صما وعميانا. أما المؤمنون إذن فهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه آخر صفاتهم دعاؤهم بما يدعون الله تعالى. يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون الأموال والأولاد لذاتها أو يريدون الأموال والأولاد التي تقر بها أعينهم في طاعة الله عز وجل. هذا هو حالهم، هذا الأخير، يسألون الله تعالى الأموال والأولاد التي تقر بها أعينهم في طاعة الله. الولد الصالح هو الذي تقر به عين المسلم، والمال الصالح هو الذي تقر به عين المسلم. أما الولد الفاسد المسلم المعرض عن الله تعالى فهذا لا تقر به عين المسلم، وإنما هؤلاء المؤمنون يسألون الله تعالى قرة أعين من الأولاد المؤمنين ومن الأموال المستعملة في طاعة الله عز وجل. إذن هذا من جانب الدنيا، متاع الدنيا يسألون منه ما تقر به أعينهم في طاعة الله، فماذا يسألون غيره؟ يسألون أن يجعلهم الله تعالى في درجة من التقوى والإنابة والإخبات إلى الله تعالى، يكونون بها قدوة للناس الآخرين. تعود الناس تحامرهم، تعود إن قال الظالم الصابع كيف فلا. هذا هو معنى سؤالهم، ليس معناه أنهم يريدون الرئاسة ولا أنهم يريدون الزعامة ولا أنهم يريدون الإمامة في المحراب، يريدون أن يقدم الواحد يكون إماما في المحراب، كلا، إنما يسألوا الإمامة في التقوى، أي الإمامة في الدين، بحيث يكون الإنسان إماما يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به. فهم يريدون أن يكونوا بمنزلة من التقوى تستحق الاقتداء بصاحبها. وجعلنا للمتقين إماما، هذا هو الذي يريدون من متاع الدنيا، وهذا هو الذي يريدون من صفات الكرامة والإنابة والإخبات والإيمان. يسألون الله سبحانه وتعالى درجة من التقوى فوق الدرجات، ومالا تقر به أعينهم في طاعة الله، وذرية تقر بها أعينهم في طاعة الله عز وجل. من كانت هذه صفاتهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، بل يجزيهم الجزاء الأوفاء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يجزون الغرفة بما صبروا عن التكبر، فالإنسان بطبيعته يحب أن يكون عاليا فوق الناس، أما هم فيمشون على الأرض بتواضع وتواضع وسكينة. يجزون الغرفة بما صبروا عن مجازات السيئة بالسيئة، فالإنسان بطبيعته يحب أن ينتقم ممن قال له شرا أو عمل له شرا، أما هم فإذا قال لهم الجاهلون كلاما قالوا سلاما. صبروا إذن عن مجازاتهم بمثل قولهم، صبروا عن التبذير في المال وعن البخل بالمال، صبروا على قيام الليل، صبروا عن الشرك بالله عز وجل فإن الشياطين تزينه ويزينه حب الإنسان للمال، لأن حب المال يقول لك إذا خفت من فلان وطمعت فيه فإنه سيعطيك وسيمنعك من ما تخاف منه، وصبروا عن الزنا، وصبروا عن قتل النفس فإن الإنسان بطبيعته يحب الانتقام، وصبروا عن شهادة الزور وما فيها من في بعض الأحيان من المصالح والمنافع، وصبروا عن الغفلة واللهو واللعب والعبث، فأعرضوا عن اللغو وتذكروا بآيات الله تعالى واتعظوا بها واعتبروا. فهذا كله تجمعه صفة الصبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم عن هذه المعاصي كلها وبسبب صبرهم على هذه الطاعات كلها، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي في الغرفة. والغرفة هي أصلا المكان، البناء المرتفع، البناء المرتفع السمعة هي التي يقال لها الغرفة، وهي أعلى درجات الجنة وأفضل منازلها. وهؤلاء يجزون الغرفة بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله، ويلقون فيها، أي تتلقاهم الملائكة وتتلقاهم التحية من الله عز وجل، تحية وسلاما خالدين فيها، في هذه الغرف المبنية خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. فكما قال هناك عن النار إنها ساءت مستقرا ومقاما، قال هنا عن الجنة حسنة مستقرا ومقاما. إذن هذه الآيات تبين صفات عباد الرحمن. يبقى سؤال أخير أود أن أطرحه ولن أطيل فيه، أين نحن من صفات عباد الرحمن؟ نحن المجتمعين، أين نحن من صفات عباد الرحمن؟ هل نحن نمشي على الأرض هونا بسكينة ووقار؟ هل إذا خاطبنا الجاهلون قلنا سلاما؟ أم نقول يحرق بياك أنت وحريق ميمتك أنت وخالق لك وخالق لك ولا نكشي؟ هل نبيت لربنا سجدا وقياما؟ هل دعاؤنا هو أن يصرف، دعاؤنا بالدرجة الأولى هو أن يصرف عنا الله سبحانه وتعالى عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما؟ هل إذا أنفقنا التزمنا بالقصد من غير إسراف ولا تقتير؟